السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يصل إلى دوشنبة تلبية لدعوة من الرئيس الطاجيكي للمشاركة في اجتماع قمة شانغهاي. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب تسييس واللامهنية في التعامل مع الملف النووي الإيراني. قافلة صهاريج الوقود الإيراني تدخل الأراضي اللبنانية ناقلة مادة المازوت من مرفأ بانياس السوري. تفاصيل النشرة. بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة إلى دوشنبة تلبية لدعوة من نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وسيلقي الرئيس رئيسي كلمة في الاجتماع فضلا عن إجراء محادثات ثنائية مع نظرائه ورؤساء الوفود المشاركة. وتعد إيران عضوا مراقبا في المنظمة، حيث يتوقع أن تحصل على عضوية دائمة خلال هذه الدورة. وقد أكد رئيسي قبيل مغادرته إلى دوشنبة أن إيران تولي أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي، معتبرا زيارته إلى طاجيكستان بداية لمرحلة جديدة من العلاقة السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. دعا سفير إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تجنب التسييس واللامهنية في التعامل مع برنامج إيران النووي. وقال غريب أبادي خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة إن طهران تواصل تعاونها البناء وسعت بحسن النوايا للرد على جميع الأسئلة، لكن أمانة الوكالة اتخذت للأسف نهجا غير بناء ومتسرعا بصياغة تقاريرها، مما قد يتحول إلى عقبة أمام التعاطي القادم بين الطرفين. وأضاف أن مصدر التلوث المعلن من قبل الوكالة غير معروف لنا تماما، وهذا النهج الخاطئ يتعارض مع مهنية الوكالة. دخلت قافلة صهاريج الوقود الإيراني لكسر الحصار الأمريكي إلى الأراضي اللبنانية متجهة نحو مدينة بعلبك شرقي البلاد ناقلة مادة المازوت من مرفأ بانياس السوري. وأكدت مصادر محلية أن قافلة صهاريج الوقود الإيرانية تضم 20 صهريجا يحمل كل واحد على متنه 50,000 لتر من مادة المازوت. ولفتت المصادر إلى أن عملية توزيع المازوت ستشمل جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت، كما سيشمل التوزيع جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على الأرض اللبنانية حول وصول قوافل صهاريج المحروقة الإيرانية وكسر الحصار الأمريكي على لبنان. نستمع إلى التقرير التالي.
قوافل صهاريج المحروقات الإيرانية تكسر الحصار الأمريكي على لبنان وتدخل منطقة البقاع قادمة من مرفأ بنياس السوري للتخفيف من حدة أزمة المحروقات التي يعاني منها الشعب اللبناني.
نصر للبنان كله، وهلأ هيدا نصر جديد، نصر كسر الحصار الاقتصادي اللي فرضته الهيمنة الأمريكية علينا.
هذا النصر بحد ذاته اللي بالوقت السيد الحكيم بوقت جاب لهيدا المازوت ولهيدا الشيء جابه بوقت نحن بأحمس الحاجة لإله.
بالزغريد ونثر الأرز استقبلت الجماهير الشعبية قافلة صهاريج المحروقات الإيرانية رافعين صور شهداء المقاومة، معتبرين أن الوعد الصادق الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أزهر نصرا جديدا.
الشكر الكبير لسيد الأمة السيد علي الخامنئي وللشعب الإيراني العظيم اللي حضرنا
ونحن بنشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ونشكر السيد علي خامنئي سيد إبراهيم، ونشكر بشار الأسد.
المزارعون أكدوا أن قافلة المازوت قلبت السحر على الساحر الأمريكي، وأثبتت أن حزب الله لا يزال الضمانة الوحيدة إلى لبنان لمواجهة المؤامرات الأمريكية الصهيونية، وليس كما يروج له عملاء أمريكا.
وألف ألف شكر لدماء الشهداء الذي بذلت في سوريا وفي هذه المنطقة وفي الجنوب اللبناني، والذي فعلت ما فعلته، والذي لولا دماء هذه الشهداء الطاهرة لما كنا بهذه المنطقة ولم تكن هذه القافلة تمر الآن.
مصادر حزب الله أكدت أن عملية توزيع المازوت ستشمل جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات في جميع المناطق بما فيها العاصمة بيروت. قوافل صهاريج المحروقات الإيرانية يبلغ عددها 1310 صهاريج تنقل مادة المازوت من ناقلة النفط الإيرانية الأولى التي في مرفأ بنياس السورية، ومن المقرر أن تصل ناقلة أخرى خلال الأيام المقبلة، كما وعد السيد نصر الله على أن تعقبها ناقلة ثالثة تحمل مادة البنزين.
أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيروم أن دخول الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى لبنان هو عمل استراتيجي يكرس معادلة الاقتدار. وقال بيروم اليوم في حديث تلفزيوني إن لبنان كسر بقوافل الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني حصارا تاريخيا ظالما لم تقدر على كسره الدول. وتوجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب بالشكر إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد وصول صهاريج المازوت الإيراني إلى لبنان. من جهته توجه المفتي الجعفري في لبنان الشيخ أحمد قبلان بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال اليوم الخميس في بيان: شكرا طهران لأنك شجاعة في زمن الانهزام، والغوث في زمن الحصار، والوفاء في زمن الخيانة، والعطاء في زمن المنع. حول حل أزمة الوقود بلبنان وحرص حزب الله على مصلحة بلده، نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي محمد بيشكر في هذا المجال.
دخول النفط الإيراني إلى لبنان اليوم كسر الطوق الأمريكي الحالي المفروض على لبنان. هذه أهمية كبيرة جدا لإيران التي أثبتت أنها فعلا تدعم الشعوب العربية المستضعفة، ومنها الشعب اللبناني الذي عانى كثيرا من هذا الحصار المفروض على لبنان منذ أشهر طويلة. أزمة المحروقات تضرب لبنان، إذن إيران في البعد الأول أثبتت أنها فعلا داعمة للشعوب المستضعفة ومنها الشعب اللبناني. البعد الثاني هو سوريا التي أثبتت أيضا إخلاصها للشعب اللبناني ولجيرتها للبنان رغم كل حملات التجني التي طبعا تعرضت لها من جانب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان. فقبول سوريا بأن تفرغ باخرة النفط والبواخر اللاحقة في أراضيها ثم تنقل عبر الحدود البرية إلى لبنان، هذا يثبت بأن سوريا أيضا هي مخلصة وقد ساعدت في هذا الموضوع. البعد الثالث هو حزب الله وموقعية حزب الله الآن على الساحة اللبنانية، الذي أثبت أنه فعلا يعني حريص على الشعب اللبناني، حريص على بلده، على سيادة بلده، على واقع العيش للبنانيين. كما حرر الأرض هو الآن يحاول أو يبدأ بعملية تحريره من الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي عاشها. طبعا موقعية حزب الله اليوم وهذا الإنجاز الذي حققه داخل لبنان سيعطيه الكثير من الأمور التي يمكن أن يكون لها طبعا مصداقية في عملية إنقاذ لبنان والشعب اللبناني من هذه الأزمة الموجودة.
أكد أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن النفي الأمريكي للانتهاك الأخير للسيادة العراقية باستهداف قطاعات الحشد الشعبي لا يعفيهم من المسؤولية، مطالبا الحكومة بأن تقوم بواجبها في إيجاد منظومة جوية قادرة على الدفاع عن سيادة البلاد. وقال الخزعلي في تغريدة: إذا لم تكن واشنطن نفذت هذا العمل فإن العدو الإسرائيلي هو من قام به، لكن الاحتلال لا يمكنه التحليق في أجواء العراق دون موافقة أمريكية. قال المتحدث باسم حركة حقوق علي فضل الله إن العراق يشكل أهمية كبيرة لأمريكا من حيث الموقع الجيوستراتيجي باعتباره القلب النابض لمحور المقاومة والذراع الواصل ما بين أجنحة محور المقاومة وإيران، ولهذا من الصعب أن تكون هناك مصداقية لدى الجانب الأمريكي في الخروج من العراق. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله المتحدث باسم حركة حقوق علي فضل الله.
لا يمكن أن نجزم حقيقة خروج القوات الأمريكية، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه العراق يشكل الجانب الأمريكي وفق الدراسات والمراكز البحثية الأمريكية أهمية كبيرة من حيث الموقع الجيوستراتيجي، وبحسابات الجانب الأمريكي أنه العراق يعتبر هو القلب النابض لمحور المقاومة باعتبار أنه الوصلة أو الذراع الواصل ما بين أجنحة أو أذرعة محور المقاومة والجمهورية الإسلامية هو يعتبر الجغرافيا العراقية. فبالتالي هذه الأمور من الصعب جدا أن نتوقع فعلا مصداقية الجانب الأمريكي في الخروج من العراق. أضف إلى ذلك حتى الوعد الذي أطلق والاتفاقية بحسابات الحوار الاستراتيجي الذي كان حوارا استراتيجيا للجانب الأمريكي وليس للعراق، باعتبار أنه العراق أنا برأيي كان هنالك تأثر كبير أو وصاية كبيرة من قبل الجانب الأمريكي باتجاه الحكومة الحالية. أعتقد الاتفاق كان واضح، هو تحول تسمية القوات الأمريكية بعد 31-12 إلى قوات تدريبية بعد أن كانت هي قوات قتالية. لذلك خروج الجانب الأمريكي أو خروج القوات الأمريكية هذا الموضوع بالحسابات الواقعية من الصعب جدا في ظل الجهد الدبلوماسي الكسول. لذلك هذا الموضوع يجب أن لا نأخذ به بحالة جزمية، لكن ما هو الموقف بعد الانتخابات؟ ومن المفترض تغير الصورة الأمريكية بعد 31-12. أنا أعتقد في ظل الفوضى السياسية وفي ظل صناعة نظام هش من قبل الجانب الأمريكي منذ عام 2003 ولحد الآن، مع للأسف وجود أيضا فساد مالي وإداري من قبل الطبقة السياسية، لذلك لا أتوقع أن يكون هنالك انتقالة إيجابية بالمعنى التكاملي. لكن بالمجمل أنا برأيي الضغط من قبل محور المقاومة العراقي بدأ يأتي بثمارة على الجانب الأمريكي، اليوم تحولت إلى قوات تدريبية. لذلك إذا ما استمر هذا الضغط أنا برأيي، أنا لا أعول أكرر، لا أعول على الجهد الدبلوماسي، فالجهد الدبلوماسي خجول جدا من قبل الحكومة الحالية.
ناشدت جماعات معنية بحقوق الإنسان واللاجئين الاتحاد الأوروبي بزيادة مساعدته للأشخاص الذين يحاولون الفرار من أفغانستان. وقالت أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية غير حكومية في بيان إنه على الاتحاد الأوروبي أن يتقاسم مسؤولية توفير الحماية للأفغان بدلا من التنصل منها. وأكد البيان أن 18 مليون شخص بأفغانستان، أي نحو نصف سكانها، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن أكثر من 630 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم هذا العام بسبب العنف والجفاف. أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن غضبه إزاء قرار أستراليا فسخ عقد الغواصات الحربية مع بلاده، وقال إنه ينتظر توضيحا بما في ذلك من الولايات المتحدة. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يصل إلى دوشنبة تلبية لدعوة من الرئيس الطاجيكي للمشاركة في اجتماع قمة شانغهاي. طهران تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب تسييس ولا مهنية في التعامل مع الملف النووي الإيراني. قافلة الصهاريج الوقود الإيراني تدخل الأراضي اللبنانية ناقلة مادة المازوت من مرفأ بانياس السوري. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم من إذاعة طهران وحلقة أخرى من برنامجكم الحسيني سفينة النجاة. أيها الأفاضل، الأمة التي تقدم الشهداء هي دائما أكثر استقامة وقوة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا، أي أن الذين ينهضون من بين الناس ويشربون كأس الشهادة في سبيل الله فأولئك ذكراهم باقية في التاريخ وأكثرهم دواما. فالشعب الذي يقدم الشهداء باق وحي، أما الشعب الذي لا ينهض من بين أفراده شخص ليبذل دمه في سبيل الأهداف المقدسة فهو محكوم بالزوال والذل. فالثورة التي بذل الناس في سبيلها أرواحهم هي باقية، بقية السيف أبقى عددا وأكثر ولدا، أي ولادة أمثالهم أكثر. وقد فاز من اتخذ الإمام السبط الحسين عليه السلام قدوة في مقارعة الباطل ونشر راية الحق والفضيلة بين الشعوب. ولن تموت أبدا أمة اتخذت من الحسين ملهما وقائدا في تحرير الأوطان والشعوب والانطلاق بها إلى عالم التحرر والاستقلال. ليس في مصرع الشهيد في ميادين الجهاد المقدس ما يبعث على الحيف والأسف، وليس في مصرعه دور للفناء والحرمان، بل فيه أول ما فيه دور دام لتركيز الجهاد، وفيه آخر ما فيه دور للحياة والخلود. وإنما الشهيد الخالد هو ذلك الإنسان الذي فدى بدمه وحياته أمة شكت إليه فقر الدم والحياة، وضحى بالحياة الفانية وبدم زكي قد راقه في سبيل الحق في ميادين الجهاد المقدس. أجل، لا تموت الشهداء ولا يفنى ذكرهم ما داموا قد عملوا في الحياة أكثر مما تعمله أمة كاملة، وما داموا يملون على الناس دروسهم في التضحية والإباء ويبعثون فيهم روح الحرية والحياة معا. ولعل روعة التضحية وأسمى معانيها إنما يتجلى في مصرع الشهداء أنفسهم وفي جهادهم وحده، وإنما التضحيات الحقيرة هي مما تعود أن يأتي بها الضعفاء من الناس لغايات تافهة ولدواع حقيرة. أما التضحيات الغالية فلا يقود حركتها الجبارة إلا عظماء مثلها، فهم لابد أن يقبلوا تاريخ أمة دراسة ويبعثوا فيهم من جديد حياة أبية داعية. والحسين سيد الشهداء الذي قاد حركة الوعي والإرادة وعلم الناس ناموس التضحية والإباء، فقد آثر الجهاد المميت على السلم الذي رجاه من وراء حربه هذه، فكان موقفه بحق موقفا عصيبا ينازل فيه الظلم والاستبداد ويقيم بيديه العدل والحرية، وهو يريد أن يخلد مبادئ الإسلام في دنيا العدل والحرية. ها هو الحسين جاهد بالأمس القريب وحيدا في ميادين الجهاد وليس حواليه سوى آله وعياله، وهو غريب بين القوم أينما يتجه فيهم. ولقد كان يعلم هذه الغربة ويحسب لهذا الخذلان حسابه، وأنتم أيها المستمعون الأكارم، هبوا أن ليس لمثله أن يسكت على الظلم أو يبايع مثل يزيد، ولكن أليس له أن يختار غير العراق والحجاز ملجأ، أو يتحصن بجيش جرار ويتأهب أهبته للقتال؟ ما هذا السر الدفين في حال عقد البيعة مع أشياعه وأعوانه طيلة الطريق، وهو ماض على قلة أعوان وأنصار مجابها عددا لا يلين، وهو غير آبه ولا هائب لا يثنيه عن عزمه ضعف في عدته ولا تروعه قوة في أعدائه، ولا يبالي على تلك الحال أن يحارب عدوه الطاغية يزيد كما يحارب أباه معاوية، هذا يبرز للقتال يوم صفين وذاك يختفي تحت الفسطاط. وهكذا كان يزيد في الشام يقاتل الحسين الصبط، يأبى أن يحيد في الحياة عن سنة أبيه قيد شعره، فهو بالأمس كان يخطو خطوات أبيه نحو الجهاد وخطوات السلطان المقتدر غير مبال بقوة أو عدد كانتا له أم عليه. لقد قدر الحسين هو لنفسه هذا الموقف الرهيب وأدار عليه محور هذا الجهاد، كل ذلك ليعطي لعظماء الرجال بموقفه هذا درسين خالدين، درسا يبعث فيهم روح التفاؤل والرجاء في أحرج ساعة، ويريهم إعلاء الحق وغلبته على مسرح الخذلان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فكانت نهضة الحسين عليه السلام كما علمتم لونا جديدا من التضحية والإباء والبطولة والانتصار، مثله على مسرح الطفي يوم كانت تفر على الأفكار فكرة التضحية والإباء وفكرة الحياة بالموت. إنه كان حقا نضال يوم واحد، ولكنه لم ينقطع بعد ذلك صداه المدوي في الأرجاء، بل ظلت في خفايا ذلك الصدى سياسة الغلبة والغزو الصامت ينهش من جسم أمية وينتقم منه حتى سلبها ملكها وسلطانها، وبنى على أنقاضه ما شاء لنفسه المجد والسلطان. وهنا نجد العبرة والبطولة في قضية الحسين، العبرة التي يحق لنا أن نستخلصها من نهضة الحسين الدينية والسياسية، وهي أن نعرف كيف اشترى الحياة بالموت، وكيف أحرز النصر بالخذلان، واسترد بالصبر والمظلومية كل ما استهدفه من دعوته هذه. فما أحوجنا اليوم لمثل هذه النهضات في نواحي أخلاقنا وديننا وسياستنا، تلك النواحي الروحية والحياتية التي يعوزها كثير من الإصلاح والتقديم، ولعلنا لا نجد لتلك المشاكل العامة حلا حاسما إلا الدين، والنهضة الدينية وحدها هي التي تكفل لنا تحقيق هذا الاتجاه الروحي وهذا التركيز الديني والمدني جميعا. إذن فما أحوجنا إلى تجديد ذكرى تلك النهضة المباركة، فلعلها تجد إلى نفس أحد سبيلا أو تثير فيها تجاوبا ونهوضا، فإن المصلح الذي نهيب بالرجال أن نتبع نهجه هو الحسين وحده. وقد كانت نهضته مطالبة بالسياسة العادلة، وكان نهجه الأخلاق الإسلامية السامية، وهدفه الحياة السعيدة للمسلمين. صلوات الله عليك يا أبا عبد الله، فقد عرفت وحدك كيف تحيا وتحيي أمتك، لأنك عرفت كيف تموت. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
رسالة الدم ودم الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة الدم. وجه الإمام الحسين عليه السلام إلى الأجيال القادمة، الأجيال الآتية من بطون الغيب بعده، ليقول لهم إن الإسلام عندما يكون في خطر تجب صيانته بالدم وبكل غال ونفيس، وأن الخطر الذي يدهم الإسلام لم يكن بالضرورة منع الصلاة والصيام والخمس والزكاة، لأن الدين لم يقتصر على هذه الطقوس المجردة بل يتعداها إلى ما هو أبعد وأهم وأعظم، يتعداها إلى جميع جوانب الحياة، إلى مسائل العدل والتكافل الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضرب الامتيازات القائمة على الأسس القبلية والعنصرية وعلى أساس الثراء، حيث أن الناس السواسية كأسنان المشط، وإن لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كما قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الإسلام الذي يمكن أن يتهدد في كل عصر ومصر، وليست الطقوس والشعائر. فلو نظرنا إلى الإسلام من هذه الزاوية الضيقة، زاوية الطقوس والشعائر، على اعتبار أنها الدين كله، لما حارب علي عليه السلام معاوية، ولما ثار الحسن عليه السلام فيما بعد، أو شهد الحسين بأصحابه واقعة الطف، ذلك أن الحكم الأموي لم يتعرض للطقوس والشعائر، بل كان معاوية ومن بعده يزيد يأم الناس في الصلاة ويتكلم باسم الإسلام على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن القضية كانت قضية إيمان بالقيم التي هتكت، والمحارم التي استبيحت، والعدالة التي تمزقت وتشوهت، والمفاهيم التي قلبت بفعل النفاق والإلحاد التي اتخذت شكلا جديدا في ظل الإسلام. أمير المؤمنين عليه السلام خاض معركة التوحيد ضد وثنية معاوية التي لبست لباس الإسلام، خاضها معركة مريرة تجلت بالسيف والكلمة والدينار، فقد حشد خصمه اللدود كل ما لديه من وسائل وأسباب من شأنها أن تمكن الطغاة من التحكم والتسلط، فكانت الرشاوة توزع على زعماء القبائل العراقية لقاء خذلهم لإمام الحق، وكانت الفتاوى المزورة والأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنطلق من ألسنة علماء السوء الذين كان همهم الوحيد المال والجاه. ولما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام في محرابه، وصالح الإمام الحسن عليه السلام معاوية بعد أن نفذ النفاق إلى أعمق أعماق جيشه الذي سقط تحت إغراء ووعود وأموال السلطة الأموية في الشام، أفرغت الساحة لمعاوية حيث اتبع سياسة الإرهاب والقتل والتجويع بالنسبة إلى كل مسلم أنكر عليه العبث بأموال المسلمين. يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة إن معاوية كتب إلى عماله في جميع المناطق ألا يجيز لأحد من مؤيدي سياسة علي وأهل بيته عليهم السلام شهادة، ثم كتب معاوية إلى عماله في البلدان نسخة واحدة يقول فيها: انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته، فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. ثم أتبع ذلك بنسخة أخرى تقول: من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به وهدموا داره. واشتدت وطأة الإرهاب والقتل والهدم والتشريد والنفي والتجويع على يد مخابرات معاوية، حتى غدا المسلم الملتزم بأمور دينه يخاف من البوح بكلمة أمام أشد المقربين إليه، حتى ولو كان من ثقاته وأهل بيته، وبقيت الحالة هكذا حتى استشهد الإمام الحسن عليه السلام مسموما. وعند ذلك اشتد البلاء وعظمت الفتنة، حيث لم يبقى أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض. ولما مات معاوية نهج يزيد نهجه، هذا النهج في الاضطهاد والتجويع كان من شأنه أن يخنق روح الحرية في النفوس، وحمل الجماهير على أن ترضى بحياة ذليلة خشية حرارة السيف وقساوة التشريد. وحيال هذه التراكمات وغيرها قال الإمام الحسين عليه السلام كلمته الشهيرة: خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة على جيد الفتاة. وتوجه بقافلته إلى صحراء كربلاء حيث كان استشهادهم ضمانا لحياة أمة وأساسا لبقاء عقيدة، وتكون شهادتهم على محراب الحرية إثباتا لجريمة كبرى وهتكا لأقنعة الزيف والخداع وإدانة لسحق القيم ومحوها من الأذهان، بل إنه احتجاج أحمر على التحكم الأسود وصرخة غضب في صمت قطع الحناجر. وفي عصرنا الحاضر لم تبتعد سياسة الشاه محمد رضا بهلوي عن سياسة معاوية ويزيد في تفتيت وحدة المسلمين وإبعادهم عن الأهداف السامية التي نادى بها الإسلام. لقد حاول بهلوي طوال مدة حكمه تحويل الإنسان المسلم في إيران إلى أداة طيعة يحركها كيف يشاء، فنشر الفكر العبودي وسلط جهاز السافاك على الناس يتتبع تحركاتهم ويكم أفواههم ويقتل خيارهم من علماء وعاملين ويزج بالسجون عوائل الشهداء. وانتهى الأمر بالشاه إلى أن وهب البلاد والعباد لأعداء الإسلام والمسلمين، حيث كان نهب الثروات من قبل الشركات الأجنبية يسير جنبا إلى جنب مع الأعمال التجسسية على المسلمين. بالإضافة إلى كل هذا نشر النظام الإمبراطوري التحلل الأخلاقي وفتح الأبواب على مصارعها أمام الفساد، على أن هذه الأمور جزء لا يتجزأ من الحرية. هكذا انقلبت القيم وزهقت المبادئ وسحقت التعاليم. وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة الدم ودم الرسالة.
هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كربلاء لا زلت كرباً وبلا، كربلاء لا زلت كرباً وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى.
ملحمة الحسين.
كم على تربة بك لما سرعوا من دم.
رواية في حلقات لانتصار الدم على السيف.
من دم سال ومن دمع جرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واغتدى مسلم يعبئ جيشا علويا يفيض بأسا ونجدا، وأثارت يزيد أحداث كوفان، وماجت دمشق برقا ورعدا، وأشار الخنا إلى ابن زياد أن يدير الأمور حلا وعقدا، فسعى وحده لكوفان، لكن كان من كيده يساير جندا. أنكرته العيون لما ترى سيدا، وهي فيه تبصر عبدا، وكما رامه يزيد أدار الوضع في كيده وعيدا ووعدا. وتلاشى التيار، فالمسجد الأعظم قد بات فيه مسلم فردا، خانه القوم فالجماهير راحت تتناءى عنه شيوخا ومردا، ومشى يقطع الشوارع حتى كل من سيره مراحا ومغدا. وتسامت أمجاد طوعة لما ضافها مسلم عياء وجهدا، وأتته أنصاره وهي أعداء تردت من الخزاية بردا، تبتغي منه أن يبايع نغلا، أنكرته الأصلاب رسما وحدا. فطوى جيشها الكثيف بسيف يتلقى الألوف نثرا وحصدا، ذكرت فيه عمه ورأت في يومه أمسها الحبيب، تبدى غدرت فيه بالأمان، ولولاه لما أطفأت له الحرب زندا. أدخلته قصر الإمارة ظمآنا، ولما يذق من الماء بردا، حاول النغل عجمه فرآه خشنا في فم الحوادث صلدا. قطع البغي رأسه ورمى الطغيان جثمانه انتقاما وحقدا، رام إطفاء نوره وهو نور الله، هيهات خاب فألا وقصدا. ها هي الذكريات تطفح منها ظلمات القرون نورا ورشدا.
في الرواية عن أبي مخنف لوط بن يحيى برواية الطبري في تاريخه والشيخ المفيد، والشيخ المفيد في كتابه الإرشاد، أرسل مسلم بن عقيل عبد الله بن خازم إلى دار الإمارة لينظر إلى ما صار أمر هانم. فروى الراوي عن عبد الله بن خازم قال: لما ضرب هاني بن عروة وحبس، ركبت فرسي وكنت أول أهل الدار، دخل على مسلم بن عقيل بالخبر، وإذا نسوة لمراد عشيرة هاني بن عروة مجتمعات ينادين: يا عشيرتاه، يا ثكلاه. فدخلت على مسلم بن عقيل بالخبر، فأمرني أن أنادي في أصحابه: يا منصور أمت، وهو شعار المسلمين ببدر. وقد ملأ الدور حوله وقد بايعه 18,000 وفي الدور 4,000 رجل حول دار هاني بن عروة حسب ما أشار إليه ابن زياد لهاني. فناديت يا منصور أمت، وتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا إليه. فعقد مسلم عليه السلام لعبد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كند وربيعة وقال سر أمامي أنت في الخيل، ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مفحج وأسد وقال انزل أنت في الرجال فأنت عليهم، وعقد لأبي ثمامة الصائد على ربع تميم وهمدان، وعقد لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة، وأقبل هو يسير في الناس من عشيرة هاني مراد، وأقبل أشراف الناس يأتون إلى ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار الروميين، يعني من خلف باب دار الإمارة. ودعا عبيد الله بن زياد كثير بن شهاب بن الحسين الحارثي وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج فيسير بالكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر ابن زياد محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندا وحضرموت اليمن فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس تخويفا لهم وتحذيرا. وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الذهلي ولشبث بن ربع التميمي ولحجار بن أبجر العجلي وشمر بن ذي الجوشن العامر الكلاب الضبابي، وعقد لشبث بن ربع لواء فأخرجه وقال أشرفوا على الناس فمنوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة وخوفوا أهل المعصية بالحرمان والعقوبة وأعلموهم فصول الجنود من الشام إليهم كذبا وتهديدا. فتكلم كثير بن شهاب أول الناس فقال أيها الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر ولا تعرضوا أنفسكم للقتل، فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد بن معاوية قد أقبلت من الشام، وقد أعطى الله الأمير ابن زياد عهدا لئن أتممتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء ويفرق مقاتلتكم في مغازي أهل الشام على غير طمع، وأن يأخذ البريء بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقى فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جرت أيديها. وتكلم الأشراف بنحو هذا الكلام، فلما سمع مقالتهم الناس أخذوا يتفرقون، حتى إن المرأة كانت تأتي ابنها وأخاها فتقول انصرف الناس يكفونك، ويجيء الرجل ابنه أو أخيه فيقول غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر انصرف فيذهب. وخرج محمد بن الأشعث حتى وقف عند دور بني عمارة، وجاءه عمارة بن صلخ بالأزدي عليه سلاحه وهو يريد نصرة ابن عقيل مسلم، فأخذه محمد بن الأشعث وبعث به إلى ابن زياد فحبسه، فبعث ابن عقيل إليه من المسجد لقتاله لقتال ابن الأشعث عبد الرحمن بن شريح الشبامي ومعه ناس كثير، وجال القعقاع ابن شور الذهلي على مسلم وأصحابه من موضع بالكوفة يقال له العرار، وأرسل إلى محمد بن الأشعث قد جلت على ابن عقيل من العرار فتأخر عن موقفه، وقال قاتلهم شبث بن ربعي ثم جعل يقول انتظروا بهم الليل يتفرقوا، فقال له القعقاع بن شور إنك سددت على الناس وجه مصيرهم فاخرج لهم أو فأفرج لهم ينسربوا. من الرواة عباس الجدلي يروي عنه ابن أبو مخنف لوط بن يحيى كما في إرشاد الشيخ المفيد وتاريخ الطبري، خرجنا يقول هذا الرجل عباس الجدلي خرجنا مع ابن عقيل 4,000 فما بلغنا القصر إلا ونحن 300 من تلك التخويفات من أثر تلك التخويفات والتهديدات، فما زالوا يتفرقون ويتصدعون حتى أمسى ابن عقيل وما معه 30 نفسا في المسجد، فما صلى مع ابن عقيل إلا 30 نفسا، فلما رأى ذلك خرج متوجها نحو أبناء أبواب كندة وبلغ الأبواب ومعه منهم 10، ثم خرج وإذا ليس معه إنسان، والتفت فإذا هو لا يحس أحدا يدله على الطريق ولا يدله على منزل ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو، فمضى على وجهه يتلدد في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب، حتى خرج إلى دور بني جبلة من كندة فمشى حتى انتهى إلى باب امرأة يقال لها طوعة أم ولد، يقال أنها كانت من الموالي الفرس، كانت للأشعث بن قيس الكندي، فأعتقها وتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له بلالا، وكان بلال قد خرج مع الناس وأمه قائمة تنتظره، فسلم عليها ابن عقيل فردت عليه فقال لها يا أمة الله أسقيني ماء، فدخلت فسقته فجلس وأدخلت الإناء ثم خرجت فقالت يا عبد الله ألم تشرب؟ قال بلى. قالت فاذهب إلى أهلك، فسكت ثم عادت فقالت مثل ذلك، فسكت ثم قالت له في الله، يعني اتق الله في، سبحان الله يا عبد الله، مر إلى أهلك عافاك الله، إنه لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك. فقام فقال يا أمة الله ما لي في المصر منزل ولا عشيرة، فهل لك إلى أجر ومعروف ولعلي مكافئك به بعد اليوم؟ فقالت يا عبد الله وما ذاك؟ قال أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء القوم وغروني. قالت أنت مسلم؟ قال نعم. قال ادخل، فأدخلته بيتا في دارها غير البيت الذي تكون هي فيه، وفرشت له وعرضت عليه العشاء فلم يتعش، ولكن لم يكن بأسرع من أن جاء ابنها بلال ابن الحضرمي، فرآها تكثر الدخول في البيت والخروج منه، فقال لها والله إنه ليريبني كثرة دخولك هذا البيت منذ الليلة وخروجك منه، إن لك لشأنا. قالت يا بني أله عن هذا. قال لها والله لتخبرني. قالت أقبل على شأنك ولا تسألني عن شيء. فألح عليها فقالت يا بني لا تحدثن أحدا من الناس بما أخبرك به، وأخذت عليه الأيمان فحلف لها فأخبرته، فسكت واضطجع. لكن لما طال على ابن زياد الأمر وأخذ لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتا كما كان يسمعه قبل ذلك، قال لأصحابه أشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحدا؟ فأشرفوا فلم يروا أحدا في المسجد، لأن دار الإمارة كان مجاورا لمسجد الكوفة، المسجد الجامع بالكوفة. قال فانظروا لعلهم تحت الظلال تحت السقوف قد كمنوا لكم. ففزعوا بحابح المسجد، يعني بحبوحاته أفضيته، وجعلوا يخفضون يعني ينزلون شعل النار في أيديهم، ثم ينظرون هل في الظلال أحد يعني تحت السقوف، وكانت أحيانا تضيء لهم وأحيانا لا تضيء لهم كما يريدون. فدلوا القناديل وأنصاف الطنان، طنان القصب تشد بالحبال ثم تجعل فيها النيران ثم تدلى، وهذا كله يدل على مدى خوفهم من محاصرتهم من قبل أنصار مسلم عقيل، لأن الخبر أن 18,000 رجل من أهل الكوفة قد بايعوه، ثم تدلى حتى تنتهي إلى الأرض. ففعلوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها، حتى فعلوا ذلك بالظلة التي فيها المنبر المحراب، فلما لم يروا شيئا أعلموا ابن زياد، فأمر كاتبه عمرو بن نافع فنادى ألا برئة الذمة من رجل من الشرطة والعرفة أو المناكب والمقاتلة، حتى صلى العتمة بمعنى العشاء إلا في المسجد، يعني صلى في المسجد المغرب مسلم بن عقيل ولم يصل ابن زياد، لكن صلاة العشاء فضيت المسجد لابن زياد، فلم يكن إلا ساعة حتى امتلأ المسجد من الناس لابن زياد.
أما العراق مبلغا برسالة أكرم بمرسله وبالمرسول، وأتى إلى كوفان ينقذ أمة طلبت إغاثتهم على تعجيلي، فاكتظ مسجدها بهم وعلت به أصواتهم بالحمد والتهليل، وتقاطروا مثل الفراش تهافتا طلبا لبيعته على التنزيل، يفدونه بنفيسهم والنفس لا يبغون دون رضاه أي بديل، باتوا وبات مؤملا للنصر من أشباحهم يا خيبة المأمول، لكنهم ما أصبحوا حتى غدا في مصرهم لا يهتدي لسبيلي، خذلوه إذ عدلوا إلى ابن سمية واستبدلوا الإرشاد بالتضليل،
وتجمعوا لقتاله من بعد ما عرفوا للإرشاد خير دليل. والصلاة والسلام عليكم أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته.
صلي على المختار ربي وسلم.